السلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أهل بيته الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في كتاب الصلاة في البحث السابق قد انتهى من آخر ما ذكره المصنف والشارح في ثلاث الآيات من أحكام متعلقة بكيفية التعامل معها في حالة القضاء. فأشار الشارح في آخر كلامه إلى تعميم الأمر إلى بقية الأصناف باعتبار أن صلاة الآيات لها أسباب وعناوين متعددة، وربما سميت أو عنونت ببعض هذه العناوين أي الأسباب، فلعلها تصلى يعني تصلى وتسمى صلاة الكسوف إذا كان السبب الذي تصلى من أجله هو الكسوف، ولعلها تسمى بصلاة الزلزلة إذا كان السبب هو الزلزلة، وهكذا كما هو معلوم. إلا أن المصنف لما أشار إلى قضية القضاء ركز على ما وقع فيه الكلام وما تحدثت عنه النصوص بالنسبة إلى الكسوف وبالنسبة إلى الاعتراف وبالنسبة إلى التعمد وبالنسبة إلى النسيان وهكذا العلم وعدم العلم وغير ذلك من الأشياء. الشارح بعد أن انتهى الحديث حول الأقوال المتعددة والتي لعله الواضح منها أنه مع اختلاف القرب لا يفرق بين عالم وغير عالم، أما إذا كان هناك تعمد هناك علم عند ذلك يمكن أن يصار حتى إلى قضاء ما ليس احتراقا كامل. إلا أنه الشارح أراد أن يبين رأيه في المسألة فذكر أن القضية كأن فيها نقصا في بيان الحكم، والنقص يتمثل في أن الحديث الذي تقدم حديث ركز فيه النظر على أحد سبب أو أحد الأسباب أو عليكم السلام على سببين من الأسباب فاصل، وبقية الأسباب الأخرى اللي نعبر عنها بالمخوفات حتى بعضها السماوية بعضها المخوفات الأرضية وما شاكل ذلك كأنها لم تذكر كأنها لا يوجد لها ذكر في كلام المصنف، وهذا هو الحق حقا هذا هو الذي وقع بالفعل. مثلا لا يوجد ذكر للزلزلة، لا يوجد ذكر للريح، لا يوجد ذكر للظلمة، لا يوجد مثلا ذكر للمخوفات الأرضية كالهدة وغير ذلك، هذه كلها موجودة فيها. هنا أراد أن يبين أن الحكم لا بد أن يكمل الجميع، فلو قيل بالوجوب مطلقا فيها لأنه بالنتيجة الحديث الذي انتهى إليه الكلام هو أن القضاء بالنسبة إلى الكسوفين موجود، ولكن بالنسبة إلى وجوب القضاء مطلقا يعني بلا قيد ولا شرط من ناحية العلم هذا وجوب القضاء مطلقا مشروط بوجوب مشروط بوجود اعتراف يعني اعتراف كامل للقوم. أما بالنسبة إلى بقية يعني الأسباب الواردة في قضية صلاة الآيات فالقضية ماذا؟ القضية لم تفصل، لذلك قال بأنه المفروض أن نقول بوجوب القضاء مطلقا بالنسبة إلى بقية عليكم السلام بالنسبة إلى بقية الأسباب، ولا نركز عليكم السلام على أحوال الإنسان بالناحية كرشه لفعل الصلاة، قد يقول مثلا إنه عالم بالقضية أو ليس بعالم، تركها عن عذر، تركها عن عمد، تركها جهلان، تركها نسيانان، كأنه يريد أن يقول هكذا. القضية بالنسبة للكسوفين فيها قيود، وأما بالنسبة إلى بقية الأسباب الأخرى من أسباب الآيات، من أسباب صلاة الآيات، فلا يوجد في وجوب قضائها شرط ولا قيد. علم الإنسان أو لم يعلم، علم وترك متعمدا أو ترك عن عذر، ناسيا أو غير ناسي، هكذا، جاهلا أو غير جاهل، وهكذا بغض النظر، يعني كما قال مطلقا كما هي العبارة، يعني من جميع الأحوال، إطلاقا من جميع الأحوال، من جميع كما عبر عنه إطلاقا أحواله. نعم، بالنسبة إلى الكسوفين يوجد شرط. إذا قلنا أن القضاء مطلقا موجود سواء كان في حالة الآيات الأخرى أو في حالة الكسوفين، ماذا نقول؟ نقول أنه يجب القضاء مطلقا. متى نقول يجب القضاء مطلقا؟ في الآيات غير الكسوف بلا قيد ولا شرط، وفي الكسوفين في صورة الاحتراق الثاني فقط. أما في غير صورة الاحتراق فلا يمكن، ماذا؟ في غير صورة الاحتراق فلا يمكن أن نقول بأن القضاء واجب مطلقا. هناك بعد مثلا إذا كان الاحتراق جزئيا فلا بد، ماذا؟ فلا بد من وجود شرط العلم، وهكذا. كأنه المسألة جعلها بحكم واحد في حالة الاحتراق الكلي، سواء كان سبب صلاة الآيات هو الكسوف أو الخسوف أو أي سبب من أسباب الصلاة، بشرط أن يكون الكسوف والخسوف مستلزما للاحتراق الكلي للقصد. فيجب على الإنسان الذي تفوته صلاة الآيات في هذه الحالة أن يقضيها مطلقا، علم لم يعلم، خلص، ما دام بعد ذلك ما قال عند علم ترى وقع الزلزلة، شهد عنده ماذا؟ من يوجب كلامه العلم، وقع كسوف كلي للقمر أو كسوف كلي للشمس، خلص. إذن نعم، إذا كان هناك كسوف لا يستلزم الاحتراق الكلي للقوف، عند ذلك تأتي بقية الشرائط اللي هي حالة العين، حالة النسيان، لأنه بالنتيجة تلك الأسباب لها، يعني درجات تلك الأسباب لها قيود، أما الاحتراق الكلي فلا قيد له كما أشار. لذلك قال ولو قيل بالوجوب مطلقا، يعني شرط مطلقا يعني بلا قيد ولا شرط، لا علم لا نسيان، لا أبدا، كل شيء ما فيه أبدا، بلا قيد ولا شرط مطلقا في غير الكسوفين، يعني في بقية أسباب صلاة الآيات غير كسوف الشمس وكسوف القمر، وفيهما أيضا، وفي كسوف الشمس وكسوف القمر في حالة كون احتراق القرص مستوعبا كليا، أما بقية الحالة فيصرف فيها العلم، واضح؟ هكذا. وقيل ولو قيل بالوجوب مطلقا في غير الكسوفين، يعني في المخوفات الأرضية والسماوية، الظلمة، الزلزلة، الريح السوداء، الريح الصفراء، الهداء، كل هذه غير الكسوفين، عنوان عام. وفيهما، يعني وفي الكسوفين مع الاستيعاب كان قويا، باعتبار أنه في الكسوف توجد أدلة تقدمت، في حالة الاستعارة لا فرق بين من علم في وقت الآية وبين من لم يكن علم في وقت الآية ولكنه علم بعد ذلك. وبالنسبة إلى بقية الأسباب توجد عمومات ليس فيها تفصيل، يبقى حكمها على العام. ليس عندنا مخصص لإخراج بعض أحوالها من ناحية العلم وعدم العلم ومشاكل ذلك. فإذا بقية الآيات تبقى على حكمها العام، وهو كل صلاة واجبة تقضى إذا فات وقتها. واضح؟ والكسوف بشرط أن يكون كاملا فيكون الوجوب مطلقا هكذا. فيقول كان قويا عملا بالنص، لأنه في الكسوف جاءت ماذا؟ جاءت نصوص تفصيلية تتحدث عن قضية القضاء تفصيلية نص. وبالعمومات في غيرهم بالنسبة إلى بقية الآيات الواردة والأسلام الواردة في صلاة الآيات فيها عمومات. هذه العمومات هكذا ورد العلم في بعضها. صحيح جرار عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها، واضح صلاة لم يصلها أو نام عنها، واضح صلاة لم يصلها ونام عنها ويطالب بقضاء، يعني صلاة واجبة، لأنه إنسان بعد إذا فات صلاة غير الواجبة لا علاقة له بها. قال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار، هذا عام يشمل كل الصلوات الواجبة ومنها صلاة الآيات التي هي إحدى الصلوات الواجبة. فإن قيل لا، لم تخصون صلاة الآيات المسببة عن الزلزلة وعن المخوفات الأرضية وعن المخوفات السماوية، لماذا لا تدخلون صلاة الكسوف أيضا؟ سنقول كل شخص فاتته صلاة الآيات سواء كان سببها الكسوف أو الخسوف أو الزلزلة أو الريح الصفراء أو الظلم فعليه أن يقضيها بلا قيد ولا شرط، حالها كحال أي صلاة. الآن الإنسان لما يكون معذور في ترك الصلاة بعد قد لا يعاقب، قد لا يسجل عليه ذنب، لكن يقضي عليه أن يقضي ما دامت له قدرة عليه أن يقضي، ما دام قادرا وتعلق بذمته خلاص يقضى، بل يقضى عنه لو مات لأنه كان لم يكن معذورا. فإن قيل لماذا تدخلون جميع صلاة الآيات بجميع أسبابها، ما هو الجواب؟ الجواب أن الكسوف والخسوف جاءت فيه روايات مفصلة لقضية القضاء، وقيدت بعض أحوال الكسوف بشروط العلم أو النسيان وما تاكل ذلك، وجعلت البعض الآخر بلا قيد ولا فرق. فلا نحتاج إلى العمومات هنا، وإنما نستند في وجوب قضائها إلى الأدلة الخاصة، وهي الأدلة التي تقدم أنه إذا احترق الفرد كاملا الإنسان حتى لو ما خالي مجرد أن يعلم من خلال ثبوت البينة أو ثبوت العلم يجب عليه القضاء. هذا ما أشار إليه، هذا باعتبار أن الباحث لعله ما كان التصديق فيه كاملا. لا، ممكن الخوف النوعي، مو خوف الإنسان يجي واحد مثلا بطل لو تنقلب الدنيا ما يتخيل، ما معنى الخوف النوعي قلنا سابقا لعله تقدم. في الخوف تقدم في الخوف بيان ضابطه هكذا، وضابطه ما أخاف معظم الناس، لو خوف نوعي قد واحد من الناس ما يخاف هذا شو تسوي؟ يعني مو على الصلاة لا يصلي حالك حال الناس، ما
ما والله لا ما خايف. هناك بعض الناس يقول لك والله أنا بالسفر ما أتعب، مغلع أنا بالتعب. أنا والواحد بالسفر يتعب، فأنا ما أتعب، فما أطلق صلى الله عليه. وممكن هدية من الله كما هو بالروايات، هدية من الله اللي رجع هدية رب العالمين، هذا ما عنده إلا ذوق ولا أخلاق، زين هاي هدية من الله. والله ما أتعب، إذا كان السبب هو التعب فأنا ما أتعب. ممكن هاي أحكام، لأن هذا ما تقاتل العقول. هنا أيضا لما قالوا بأنه يعقل الخوف، ما قصد بالخوف الشخصي وإنما الخوف النوعي. غيرك من الناس، نوع الناس يخاف من هذا الوضع، أكو واحد يقع زلزال وما يصير عنده خوف؟ طب ممكن. لكن الحالة العامة للناس أن تخاف عند حصول الزلزال طبعا. الآن لما العدو تطلق طلقة وهي ممكن أنه لا تقتل تقتل شخصه، أما الزلزال فقد يقتل مئات الآلاف. فإذا يكون إنسان مثلا ما يخاف حتى من مثل هذه الحالات، طب هذا مشي ولا تأثير ولا إلى تأثير أصلا، بل هو نفسه هذا الإنسان اللي ما يخاف يجب عليه أن يصلي، لأن القضية قضية لا تدور مداره هو، وإنما تدور مدار النوع البشري. إذا هو طبيعة خارج عن الطبيعة المعتادة فما عنده مشكلة. ثم انتقل إلى قضية أخرى وهي قال ويستحب الغسل للقضاء مع التعمد والاستعاض. هذا الإنسان اللي تفوته، طبعا ورد في هذه القضية كلام، والبعض أوصل الكلام إلى وجوب الغسل كما قال الشرع، أنه يستحب للإنسان الذي لم يصلي صلاة الآيات ويريد أن يقضيها أن يغتسل ليصلي صلاة الآيات. أنت عند التعمد والاستيعاب، التعمد والاستيعاب هنا قضية. تعمد يعني ليس له عذر، استيعاب يعني الاعتراف كان الجميع الخير. قضية التعمد هل يكون من ضمنها كون الإنسان جاهلا بالوجوب؟ هذا لعل البعض يعتقد أن الجهل بالحكم قد يعتقد ماذا؟ أنه داخل ضمن خارج إطار التعمد. لا، هو داخل تحت إطار التعمد، لأن التعمد معناه أن لا يكون للإنسان عذر في عدم العمل، عذر في عدم العمل. أما أنه يجهل ذلك، والله أنا ما أعرف أنها واجبة، فيقول هذا ليس داخل، ليس خارجا عن التعمد. حتى لو كان والله أنا أجهل أن الصلاة واجبة، بعد باعتبار أن هذا جهل ليس جهلا تقصيريا، وإنما جهل يعني قصوريا، وإنما جهل تقصيري، لأنه مثل هذه القضايا الإنسان يكون عنده ماذا؟ يكون عنده اطلاع باعتبارها من القضايا التي يبتلي بها، ليست قضايا مثلا بعيدة، أو مثلا العلم مثلا يمكن أن يكون غير متاح بالنسبة لهذه القضايا حتى يعتذر والله أنا ما أعرف أنها واجبة، فيقال أن هذا داخل أيضا. فالإنسان إذا تعمد ترك صلاة الكسوف مع كون الاعتراف مستوعبا للقرص، عليه ماذا؟ عليه أن يقضي. وقلنا سابقا أنه واضح أنه هذا الأمر ليس فيه ماذا؟ ليس فيه لا قيد ولا شرط. ولكن قضية الاغتسال يشترط فيها التعمد، قضية الاغتسال يشترط فيها التعمد، هناك بلا قيد ولا شرط، تعمد ما تعمد أصل القضاء. أما أن يضم إلى القضاء غسل فيشترط فيه التعمد. هذه قضية تفصيلية يعني أضيق من القضية السابقة، لأن القضية السابقة كانت تتعلق بقضاء الصلاة. أما أن يكون قضاء الصلاة مع الاغتسال فيشترط فيه ماذا؟ أن يكون هناك تعمد، أن لا يكون معذورا في الدار. فيستحب له ماذا؟ يستحب له أن يغتسل عند ذلك ما هو عليه رأي مشهور، وعليه كما يقال كلمة الفقهاء. نعم هناك عدد من الفقهاء المتقدمين، منهم لعله شيخ الطوسي، منهم الشيخ المفيد، وكذلك السيد المرتضى، وعدد من الفقهاء ذهبوا إلى أنه لا مستحب، لا يجب عليه، تركها متعمدان يجب. حتى ما بك أنه نزلوها منزلة في غصة التوبة وسبعة مرة على كل حال. ولكن من الواضح جدا، وهذه طبعا أعيدها دائما، من الواضح جدا أن الأحكام الإلزامية عند فقهاء الشيعة بالخصوص الثلاثي غيرهم لا أدري، باعتبار أنه لا أظن أنه يلتزمون بذلك، عند فقهاء الشيعة القضايا الإلزامية دائما لا بد لها من مستندات. أحيانا يمكن مثلا أحيانا يمكن أن تجد أن بعض القضايا ليس لها مستند وإنما اعتبار. القضايا الاعتبارية ربما لا تلعب دور كبير في قضية الإلزام، أما في قضية الإلزام لا، إذا وجدت فقيه يخالف المشهور ويقول بوجوب شيء فإذا ابحث عن دليل، دليل لفظي مو دليل شيء آخر، دليل لفظي. ولذلك نقول ما الذي استند إليه هؤلاء، يعني الشيخ الطوسي، الشيخ المفيد، السيد المرتضى وغيره من الفقهاء من المتقدمين؟ قالوا المستند الذي اعتمدوا عليه ما ورد في بعض الروايات المرسلة، منها ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصلي فليغتسل من غد وليقضي الصلاة، وإن لم يستيقظ ولم يعلم من كتاب القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل. يعني إذا كان جاهل بالموضوع ما خلص، إذا كان لا عالم بالموضوع ومع ذلك أخذت الكفر ما أو ما أخذه الكفر أو ما تعمد على نفسه، فإذا عليه ماذا؟ ففرق، فرق ماذا؟ فرق بين الحالتين. فهذا التفريق لعله ماذا؟ لعله منظر. وهكذا ما ورد أيضا في الفقيه عن الإمام الباطل الغسل في 17 موطنا، إلى أن قال وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصلي فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة. وهكذا غيرها من هذه ماذا تتحدث؟ كأنها تتحدث عن الاستحباب. نعم يمكن، ولكن اللغة لغة ماذا؟ لغة أمر، والأمر في مثل هذه القضايا ينصرف إلى الأصل، والأصل في الأمر ماذا؟ الوجوب. لذلك قالوا خلاص فليغتسل، هذا صيغة من صيغ الأمر، صيغة فليفعل، صيغة افعل وصيغة فليفعل كلاهما من صيغ الأمر الموجودة في النصوص. هذا ما ذكروا مع المستند، ولكن يوجد إجماع كما أشار إلى ذلك غير واحد من الفقهاء على أن هناك استحباب في القضية وليست مجرد وجوب، وهذه صيغة الوجوب هي صيغة مشتركة. نعم صيغة مشتركة بين يعني بين الأمر الإلزامي والأمر ماذا؟ والأمر غير الإلزامي. ولكن لعل البعض منهم ليس فقط أشار إلى أنه صيغة مشتركة، بل أشار إلى أن بعض من هذه الروايات التي أشير إليها يتحدث عن بعض القضايا المرتبطة بعالم المندوب. رواية واحدة طويلة فيها ماذا؟ فيها إشارة إلى هذه القضية، وفيها إشارة إلى هذا الأمر الوارد في قضية الاغتسال. يضاف إلى ذلك أن عددا من الذين ذهبوا إلى تفسير الأمر الوارد في هذه النصوص بالوجوب بعد ذلك عدلوا من الوجوب إلى الاستحباب، أو لا خالف نفسه نفس الفقيه في موضع آخر فقال بالاستحباب، وفي هذا الموضع قال ماذا؟ بالوجوب، أو لا تردد بين الاستحباب والوجوب، وهذا أمر واضح. نعم، بقي من هذه الجماعة، نقول زمرة لأنهم فقهاء، بقي من هذه الجماعة لعله شخصان ليست عندهم كتب فقهية كثيرة فيها تفصيلات في آرائهم، مثلا الشيخ الصدوق مثلا وأبو الصلاح مثلا الحلبي، أو كما قيل نعم يمكن القول فقط أبو الصلاح الحلبي لأن كلامه صريح في هذه القضية. فإذا من الممكن ماذا؟ من الممكن المناقشة في هذه القضية، لأنهما نفس الأشخاص الذين ذهبوا إلى هذا التوجه عندهم مخالفة لهذا التوجه في بعض كتبهم أو تردد بينه وبين الاستحباب، فالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة يمكن القول. فطبعا لو حصل كما هو معلوم، لو حصل للفقيه رأيان في قضية واحدة لا بد من الرجوع إلى آخر مؤلفاته، لأنه معلوم أن بعض الفقهاء اللي هم عندهم أصحاب مؤلفات كثيرة في الفقه إذا كانت لهم آراء متعددة فينظر إلى آخر آرائهم، لأنه بالنتيجة يمكن أن يكون مرة في الأدلة وتغير ماذا؟ وتغير يعني وتغير رأيهم فصار عندهم هذا رأي آخر بعد أن كان عنده رأي يعني رأي سابق. لذلك قال ويستحب الغسل للقضاء مع التعمد والاستيعاب وإن تركها جهلا، يعني بلا قصد. وكذا يستحب الغسل للجمعة، أشار إلى مسألة أخرى أنه في صلاة الجمعة أو في يوم الجمعة أصلا يستحب الغسل يوم الجمعة، وأيضا يوجد من خالف في هذه القضية وقال بوجوبه أيضا، وهكذا كما قال ذهب بعضهم إلى ذلك منهم بعض المحدثين وعلى رأسهم الشيخ الصدوق. مستندهم أيضا، لأنه بعد واضح بعد على الطريقة إذا كان هناك من يرى الوجوب فلا بد لهم المستند، لأن الوجوب من الأحكام الإلزامية، حيث ورد في خبر عبد الله بن المغيرة عن الإمام رضا عليه أفضل الصلاة والسلام قال سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال واجب على كل ذكر أو أنثى عبد أو حر. أخر وبقيت النصوص كما ورد في رواية زرار عن الإمام الباقر في حديث المعول الغسل فيها واجب وهكذا وهكذا إلى، ولكن مع ذلك حملت هذه الروايات على الاستحباب المؤكد، لأنه الاستحباب أيضا له درجات، يوجد عندنا الاستحباب والاستحباب المؤكد. السبب في ذلك الرواية التي وردت عن الحسين بن خالد، سألت أبا الحسن الأول عليه السلام كيف صار غسل الجمعة واجبا، فقال إن الله أتم الفريضة بصلاة النافلة وأتم قيام الفريضة بصيام النافلة وأتم وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة، ما كان من ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان أو نقصان. واضح، إتمام وضوء الفريضة يعني شو؟ يعني أمر واجب؟ لا، ليس الواجب، واضح جدا. باعتبار إتمام الصلاة إتمام الصيام يعني مو أمر واجب، إتمام الصلاة وإتمام الصيام. ولذلك ورد في صحيح علي بن يقطين سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في يوم الجمعة والأضحى والفطر قال سنة وليس بفريضة. هذا بعد يمتص الشحنة الموجودة في كلمة الوجوب الموجودة في بقية النصوص، لم تصل. فيصير اكو مجال للجمع، قتل بعض مثلا اذا كلمه الواجب موجوده بعد لانه ما رفعت. اما اذا كانت الكلمه موجوده ويوجد في خلالها سنه وليس بفعل نفس بعد ذلك ما موجود مطلوب نرفع مطلوبيته الى درجه اعلى، فنقول هو مطلوب لكنه ليس بالطريقه المعتاده وانما بدرجه اعلى، لا يصل الى حد الوجوب لان هناك من النصوص ما صح في سلب الفريضه عنه. هكذا لذلك قال سنه وليس بفريضه، وهذا واضح بانه ليس بواجب. وهكذا خبر علي بن ابي حنبل عن البطائل عن الامام الصادق عليه السلام عن غسل العيدين او واجب هو، قال هو سنة. قلت فالجمعة، قال هو سنة أيضا. هكذا واضح القضية. قال بل قيل بوجوبه وكذا يستحب الغسل للجمعة. حتى هنا الشارع التفت إلى قضية أنه الحديث وين كان والمصنف أين ذهب؟ الحديث كان عن الصلوات الواجبة، الآن المصنف يتحدث عن الأفعال المستحبة. بعد الشارع ما ملك نفسه، قال المصنف راح يودينا إلى طريق يخلينا نعتذر، خلينا نحكي قبل لا، خلينا نتكلم قبل لا يوصل إلى مكان بعيد. فقال استطرد، شلون واحد يعني يتحدث في مكان ويستطرد خارج المكان، عند مثلا سالفة يتحدث السالفة بعيدة عنها، استطراد مثل يصير في مناسبة مثلا، فهو يترك القضية الأصلية ويبدي في القضية الجانبية ويذهب بعيدان في القضية الجانبية، فيقول استطرد ذهب بعيدان. لذلك الشارع ما ملك نفسه، قال استطرد. لا أحد يلوم، ترى احنا ما لنا علاقة، أنا ما لي علاقة، أنا أشرح الموجود. فلما ذكر الاستحباب بصلاة الآيات قبلنا سيلة مناسبة، بعد ذلك عطف علي استحباب يوم الجمعة، طبعا شنو علاقة يوم الجمعة صلاة الآيات؟ شنو علاقة بقية الصلوات؟ بعد ذلك راح يدخل ماذا؟ يدخل في بيان يوم صلاة يوم العيدين وليالي الفرد مثلا من شهر رمضان وهكذا والمباهرة. فصار بحثا ماذا؟ صار بحثا بين البحوث. لذلك قال استطرد. الاستطراد كما هو معلوم هو الذكر الذي يكون يعني غير معقود له البحث، ذكر استطراد او الشيء الذي يذكر في البحوث وهو اساسا ليس مطلوبا اصليا فيها، بل يكون من تتمه الكلام. صون بعض الاحيان مثلا بالمنطق يذكرون بحث الدلاله وهدفهم ماذا؟ الدلاله اللفظيه الوضعيه مثلا، بس يذكرون بقيه في هذا العدد مقتضى الصناعه ان يذكرون الاقسام الدلاله وكذا. بعد ذلك يركزون على الدلاله الوضعيه اللفظيه وهكذا، يذكرون الجزئي والكلي ويركزون بعد ذلك على الكل وهكذا. كما يقول هذا ذكر يعني استطرادي. هنا الذكر الاستطرادي هو يعني واحد يترك الكلام وينتقل الى كلام اخر من دون ان تكون هناك حالة مناسبة، لا نقول لا يوجد حالة مناسبة، لأنه في النتيجة حديثه كان عن استحباب الغسل وانتقل إلى مستحب للغسل آخر، محل من محل مورد من موارد الاستحباب، ثم انتقل إلى مورد آخر وهكذا إلى أن أتمها كما يقال في التمام. حتى قد يقال هكذا بين قوسين يعني حتى لا يعني ندخل في يعني في انتقاده، أنه سابقا في الكتب الفقهية لعله ما كانت المنهجية نقول العلمية في ذكر المباحث الواضحة بهذا الوضوح الحالي الموجود. ولذلك يعني الإنسان لعله إذا قرأ مثلا كتاب الشرائع يجد المنهجية العلمية فيه واضحة، بل ربما يجد أنه من يعني من أفضل الكتب منهجية.
مو داعي
البحث الخارج عادة على العروض قليل ما يدخل، حتى بعض منهم على المختصر النافع، البعض من المختصر النافع، البعض يعني مختصر الشرائع. البعض منهم. أما السرايا يعني مش لحد الآن مش واحد. يعني ما في يعني ما في يعني حالة. قد يكون فرد نعم بس حالة ما موجود. الحالة الموجودة الآن على العروض. الحالة الموجودة على الأرض. مثل ما بعض قال على الكفاية مثلاً بالأصول هذا. فالمنهجية سابقا ما انت تلاحظ العروة مثلا او تلاحظ مثلا السرايع تلاحظ مثلا اللمعة تلاحظ انه بعد هذا الكتاب كتاب الفلاني تجي كتاب اخر تجد العكس بعد تجي كتاب اخر تجد المباحث المستحبة مثلا في الطهارة جاية في بعد مثلا المباحث اللي هي خاصة بالطهارة تأتي بعد كتاب الصلاة او بين كتاب الصلاة وبين كتاب الزكاة هذه موجودة السبب هو النضج يعني في قضية المنهج في ذاك الوقت ماكر فلما كانوا يذكرون المباحث ما كانوا يركزون على قضية المنهجية اللي يعني موجودة أنه هذه كتاب الطهارة المفروض تخلص مباحث كلها تدخل كتاب الصلاة بعد كتاب الصلاة ما معقولة تحكي عن كتاب الطهارة الآن هذا كلام تركز لأنه المنهجية سقطت أما سابقا لا ممكن تجد أنه بعد يستطرد فيه الكلام وهو إذا أردنا نصنفه يرجع وين إلى كتاب الطهارة مثل ما هي الحالة الموجودة فهي إذا حالة ليست يعني كما يقال سلبية بالمطلق وإنما هي حالة موجودة في الكتب لأنه في ذلك الوقت لم تكن هناك قوانين يعني متفق عليها أن تكون مباحث الطهارة في مكان وحسن الصلاة في مكان واحد ثوابت القضية لذلك الآن احنا لعله كتاب القضاء في كتب الحديثة يعني في الرسائل العلمية في آخر الكتاب في كتاب اللمعة لعله في الوسط تأخذ كتاب القضاء بعدين تأخذ كتب كتاب القضاء يكون في الوسط مع أنه في كتب الحديثة الآن هو في أواخر الكتب هكذا استطرد هنا ذكر الأفتال المسنونة يعني المستحبة لمناسبة ما بعد لأنها مستحبة كما أن الغسل الذي ذكره في صلاة الآيات في قضاء صلاة الآيات مستحب هذه المناسبة الحكم
قلنا لوجود الغسل في قضاء صلاة الآيات ما يكون مناسب
لا هو بعد كلام المصنف لا بالكلام كلام المصنف ماذا ذكر قال واجب وقال مستحب كلامه هو تبع المتجع واضح فكلامه هو ماذا قال مستحب فذكر المستحبات التي تصير فيها في قضية الاستحباب اما قد مطالب بما ذكره الشارع شو العلاقة بالشارع اصلا لما يمكن شرح الشارع الكتاب ما كانت الحياة اصلا قال هنا ذكر الأفتال المسنونة لمناسبة ما وهو وجود اشتراك في الحكم وهو حكم الاستحباب بين هذه الأفتال التي ذكرها استطرادا وبين الغسل الذي ذكره في محله وهو غسل قضاء صلاة الآيات إذا تركها عمدا مع الاستعار حتى هذه العبارة ذكرها لماذا؟ حتى يبين أن ترى هذا ذكر استطرادي حتى لا أحد يعتبر يقول ترى هذا الكلام ما له علاقة بالمبحث إلا لا له علاقة من ناحية مناسبة ولكن منهجيًا نعم منهجيًا خطأ لا أحد يقول بأنه منهجيًا صحيح منهجيًا خطأ لذلك الآن بعد الآن يذكر الاستحباب ما الغسل في بعض الكتب وبعد ما يرجع بعض القضاء لا الأفتال المسنونة أو المستحبة تذكر ماذا في مبحث الأفتال الغسل واجب ومستحب هذا الواجب هذا المستحب انتهى وقد يذكر الحكم مرتان مرة هنا ومرة هنا لمن يعاتكه لمن في هذه الكتب لعله كانت في أذهانهم قضية أنه إعادة ذكر الأشياء غير مقبول أبدا ماما أنه أنت لا تتحدث مثلا عن استحباب الغسل لقضاء صلاة الآيات عند تركها عمدا مع الاستعاذة فإذا تعقد مثلا بحث الأفتال المستحبة بعد يعاب عليك أن تقول والله ومن الأفتال المستحبة استحباب الاقتتال لصلاة الآيات أو لقضاء صلاة الآيات عند تركها عمدا مع الاستعاذة يعاب لذلك كان عندهم عذر في مثل هذه القضية حتى لو العذر احنا لمن؟ للشهيد الأول وهو يعني لا يحتاج إلى عذر قال ووقته ما بين طلوع الفجر يومها إلى الزوال هذا بيان بيان لي يعني لغسل يوم الجمعة إن شاء الله حديثه طويل إن شاء الله يجي بعد ذلك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.